السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن من أفضل صفات المؤمنين وأعلاها وأوضحها وأجلاها صدق الحديث، فالمؤمن صادق اللسان حذر من الكذب. يقول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله عز وجل من صفات المؤمنين الذين وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم، ذكر الصادقين والصادقات. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمر عظيم فيقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإنه مع البر وهما في الجنة. وإياكم والكذب، فإنه مع الفجور وهما في النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق طريق للمؤمنين إلى الجنة، وأن الكذب والعياذ بالله طريق إلى النار. ولذا يا إخوة، كان الصدق من أفضل ما ينحله العبد في الدنيا، بل إنه من الصفات التي تعوض المسلم ما فاته من أمور الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خلق وعفة مطعم. فالإنسان المسلم إذا رزق صدق الحديث فقد رزق كنزا عظيما أغلى من كنوز الدنيا وأعظم من أموال الدنيا. وضد الصدق الكذب، فإنه شر عظيم. وإن المؤمن ينبغي عليه أن يتحرى الصدق دائما وأن يحذر الكذب دائما. وإن من أعظم درجات الصدق أن يصدق الإنسان فيما ينسبه إلى الناس، ومن أقبح درجات الكذب أن يكذب الإنسان فيما ينسبه إلى الناس. ويعظم حسن الصدق ويقبح الكذب إذا كان المضاف إلى الناس يتعلق بدينهم، فإن هذا من البهتان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه ما لم يعلم فقد بهته. وانظروا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن قال فيه ما لم يعلم. فإن من الكذب الذي لا يتنبه له كثير من الناس الظن، فيقول: أظنه يقول كذا، أحسبه يفعل كذا، من غير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ومن الكذب القبيح جدا الكذب على العلماء والدعاة وأهل الخير بأن يقولوا ما لم يقولوا، أو ينسب إليهم ما لم يفعلوا، فإن هذا يضاد مقصود الشارع فوق كونه كذبا. لأن مقصود الشارع أن تحفظ مقامات العلماء وأن يجلى العالم، وفي الكذب عليهم تهوين من شأنهم وإبعاد للناس عنهم. والكذب أيها الإخوة لم يرخص فيه إلا في ثلاث: في الحرب، فإن الحرب خدعة، وفي إصلاح ذات البين، فليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. فإذا علم المسلم أن أخوين له متخاصمان فسعى في الإصلاح بينهما، وكذب على هذا وكذب على هذا لتقريب القلوب، فقال لهذا: إن فلانا يذكرك بخير ويحب أن يصطلح معك، وهو لم يسمع منه، وقال للآخر: إن فلانا يذكرك بخير ويحب أن يصطلح معك، وهو لم يسمع منه. هذا الكذب مأذون فيه، وأما الثالث فهو الكذب على الزوجة، قال العلماء لإصلاح الحياة لا لإذهاب الحقوق، فيكذب الزوج على زوجته ليصلح حياتهما، كأن تطلب منه شيئا هو لا يريد أن يحضره، ويعلم أنه إن قال لها لا أريد أن أحضره تنكد حياتهما، فيذهب ثم إذا عاد قال ما وجدته، يكذب عليها لإصلاح حياتهما، فهذا جائز. وأما ما عدا هذا من الكذب فكله محرم. لا يجوز الكذب من أجل مصلحة الدعوة كما يقول بعض الناس، فيأتي يحدث الناس بالأقاصيص الكاذبة ويختلق قصصا خيالية من أجل دعوة الناس، فإن هذا من الكذب. ولا يجوز الكذب على من تبغضه، بل قال العلماء إنما يتبين الصادق حقا وصدقا في مقام كلامه على من يبغضه، فإن بغضه قد يستدعي منه أن يكذب عليه، فإن كان صادقا فإنه يدفع هذا ويحرص على الصدق. فينبغي أيها الإخوة أن نتحلى بالصدق في كلامنا عن الموافق والمخالف، والمحب والمبغض، والقريب والبعيد، وأن نتحرى هذا وأن نتواصى به. ومن كان ينتسب إلى منهج السلف فهو بهذا الوصف أحق، فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على الصدق ويحذرون من الكذب. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نتحلى بهذه الصفة العظيمة، وأن نجاهد أنفسنا فيها، وأن نحذر من ضدها. ثم إن درسنا كما ذكرنا البارحة هو في شرح عمدة الفقه، في شرح كتاب البيوع، حيث سبق لنا أن شرعنا في شرح هذا الكتاب، وانتهينا من الكلام عن الخيار، ونبدأ اليوم إن شاء الله من الكلام عن باب السلم. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا.
الحمد لله، الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين،
اللهم صل.
أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب السلم.
نعم، السلم أيها الإخوة بيع خاص أذن فيه الشرع، وذلك أن البيع من جهة السلعة والثمن من جهة الحضور والغيبة ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول بيع عين حاضرة بثمن حاضر، بيع عين حاضرة بثمن حاضر، أبيعك كتابي هذا بمئة ريال وتقول قبلت، الكتاب موجود والثمن موجود، وهذا هو الأصل في البيوع. والقسم الثاني بيع سلعة حاضرة بثمن مؤجل، تقول أشتري منك هذا الكتاب ب100 ريال على أن أدفعها في آخر الشهر، فالسلعة موجودة والثمن غائب، فيكون الثمن دينا في ذمة المشتري، وهذا جائز إلا بين الربويات إذا اختلفت أجناسها واتحدت علتها. وأضرب لكم مثالا أو مثالين. شخص قال أشتري كتابك هذا ب100 على أن أدفعها آخر الشهر، هذا جائز. قال أشتري منك دولارات أمريكية ب1000 ريال سعودي على أن أدفع الريالات في آخر الشهر. أشتري منك دولارات أمريكية مثلا، أو أشتري دينارا ليبيا أو دنانير ليبية ب1000 ريال سعودي على أن أدفع 1000 في آخر الشهر، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع ربوي بربوي يتفق معه في علة الربا، فلا بد من التقابض في مجلس العقد. قال أبيعك كيلو أرز بكيلو قمح، أبيعك كيلو أرز بكيلو قمح على أن أدفع لك القمح في آخر الشهر، نقول هذا لا يجوز، لأنه بيع ربوي بربوي من جنس آخر ويتفقان في علة الربا. وأما القسم الثالث فهو أن تكون السلعة غائبة والثمن حاضرا، أن يكون المبيع غائبا والثمن حاضرا، وهذا عند أهل العلم على نوعين. النوع الأول أن تكون السلعة موجودة غير أنها غائبة، يعني تكون العين موجودة غير أنها غائبة. مثلا أقول لك أبيعك سيارتي التي في مكة وصفتها كذا وكذا 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 ب10,000، فتقول قبلت. السلعة الآن غائبة عن المجلس لكنها موجودة في مكة، موجودة الآن في مكة والثمن حاضر. هذا ما يسمى عند أهل العلم ببيع الأعيان الغائبة، العين موجودة بذاتها لكنها غائبة عن مجلس العقد، وهذا جائز عند الجمهور كما قدمناه في شرح كتاب البيوع. والنوع الثاني أن يكون الثمن حاضرا والسلعة موصوفة في الذمة، يعني السلعة ليست موجودة بعينها لكنها موصوفة في الذمة. مثل أن أقول أبيعك أرزا، أبيعك صاعا من الأرز أو 10 آصع من الأرز المصري الذي فيه كذا وكذا من صفاته على أن أسلمك الأرز بعد 6 أشهر ب100 ريال وتقول قبلت، فأعطيك 100 ريال أو تعطيني 100 ريال ثم أنا أسلمك الأرز بعد 6 أشهر. هنا يا إخوة الأرز غير موجود بعينه ولكنه موصوف في الذمة، وهذا هو السلم الذي سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. وأما القسم الرابع فهو بيع عين غائبة بثمن غائب. أبيعك كتابي على أن أسلمه لك بعد شهر ب100 ريال على أن تسلمها لي بعد شهرين، هذا يسمى عند أهل العلم ببيع الدين بالدين، السلعة دين والثمن دين، وهذا حرام باتفاق العلماء. أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. ويقع بعض الناس اليوم في هذا، فيشتري مثلا سلعة، يشتري سيارة ستأتي بعد شهر ويعطي البائع شيكا مؤجلا مؤرخا بعد شهر، فالسلعة غائبة والثمن يستحق بعد شهر، الشيك محرر بتاريخ بعد شهر، فهذا من باب بيع الغائب بالغائب، وهو حرام باتفاق العلماء. السلم إذن يا إخوة بيع، وهو بيع خاص أذن فيه الشرع إرفاقا ورفقا بالناس وتحقيقا لمصلحة البائع والمشتري. في السلم يا إخوة البائع ينتفع بالمال الآن، ربما أن البائع يحتاج إلى المال وليست عنده سلعة يبيعها الآن، فيبيع سلعة موصوفة في ذمته إلى أجل على الشروط التي سنذكرها، فيأخذ المال الآن وينتفع به. وأما المشتري فهو ينتفع من وجهين، الوجه الأول أنه قد يحتاج السلعة بعد أجل، يعني إنسان يحتاج الأرز لكنه لا يحتاجه الآن، يحتاجه بعد سنة، فإذا باع عن طريق السلم يأخذ الأرز بعد سنة حيث يحتاج الأرز. وأما الوجه الثاني فهو أنه يرخص له في السعر، لأنه ما دام أن السلعة لن تسلم إليه الآن فإن البائع سينقص من السعر من أجل تأخير تسليم السلعة، فينتفع بالرخص وقلة الثمن. ولكونه بيعا خاصا أو أفرده ابن قدامة رحمه الله بباب. والسلم يسمى في الشرع بالسلم ويسمى بالسلف. أما السلف فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سيذكره المصنف رحمه الله: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأما السلم فقد جاء في رواية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقد روى هذه الرواية ابن حزم رحمه الله في المحلى، وبعض شراح المتون ينسبون هذه الرواية إلى صحيح مسلم، ولم أقف عليها في صحيح مسلم، وإنما الذي في صحيح مسلم من أسلف، وهذه الرواية من أسلف في الصحيحين، وهما لفظان بمعنى واحد. وقال بعض أهل العلم، وينسب هذا إلى الماوردي الشافعي، أن السلف لغة أهل العراق، وأن السلم لغة أهل الحجاز، ولا يظهر هذا والله أعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه هذا وهذا، والعلماء من السلف من زمن الصحابة إلى زماننا يقولون السلم ويقولون السلف. قال العلماء: يقال له السلم من التسليم، وهو الإعطاء. لماذا؟ قالوا: لأن السلم لا بد فيه من تسليم الثمن عند العقد وتسليم السلعة عند الأجل. وأما السلف فهو من التقدم، يقال للشيء إذا تقدم سلف، ومنه نسمي الصحابة رضوان الله عليهم بالسلف لأنهم متقدمون، وسمي السلم سلفا لأن الثمن يقدم عند العقد، لأن الثمن يقدم عند العقد. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يقال السلم، ويأمر بأن يقال السلف. لماذا؟ كان يقول: الإسلام لله عز وجل. السلم يطلق ويراد به الإسلام، ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: الإسلام لله عز وجل. فكأنه رضي الله عنه وأرضاه أراد إكرام هذا اللفظ من أن يمتهن في المعاملات، وهو لفظ السلم، وهذا من ورعه رحمه الله. وإن كان لم ينكر على من يقول السلم، وانتبهوا لهذا يا إخوة، كان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقال السلم في هذا البيع، لكنه لم ينكر على من قال السلم، فقد سئل رضي الله عنه عن السلم فأجاب ولم ينكر. فانتبهوا يا إخوة، قد يكره الإنسان شيئا لكنه لا ينكر على الناس، لأنه لا دليل على كونه منكرا. والسلم في أدق ما يعرف به هو بيع موصوف في الذمة يمكن ضبطه، يمكن ضبطه، مؤجل يغلب على الظن وجوده عند الأجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذه حقيقة السلم، بيع موصوف في الذمة يمكن ضبطه مؤجل يغلب على الظن وجوده عند الأجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فقولنا بيع لأن السلم بيع، ويشترط فيه ما يشترط في البيوع التي قدمناها، غير أنه مستثنى من شرط واحد، وهو أن يكون المبيع مملوكا للبائع. تقدم معنا يا إخوة أنه من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع، إلا أنه في السلم لا يشترط هذا الشرط، لأنه شرع للإرفاق فدخله التوسيع. قولنا بيع موصوف، أي أن السلم يا إخوة لا يكون إلا في موصوف في الذمة، فلا يكون السلم في عين قائمة، لا يكون السلم في عين قائمة، وإنما في عين موصوفة. فلا يصح مثلا في السلم أن تقول أسلمت لك في هذا الأرز، أسلمت لك في هذا الأرز بمئة ريال على أن أعطيك الأرز بعد ستة أشهر، لا يصح هذا. لماذا؟ لأن الأرز هنا عين قائمة، والعين القائمة يمكن أن تتلف قبل الأجل، يمكن أن تتلف قبل الأجل، ويمكن أن تستهلك قبل الأجل، فلا يكون مقدورا على تسليمها عند الأجل، بخلاف العين الموصوفة. إذا قلت أبيعك أرزا هنديا فيه كذا وكذا وكذا، فإنه إذا جاء الأجل أوفيك من أي أرز كان تنطبق عليه هذه الصفات المذكورة. إذن يا إخوة السلم لا يكون في عين قائمة، وإنما يكون في عين موصوفة. بيع موصوف في الذمة بمعنى أنها لا تكون عينا موجودة بل تكون عينا في الذمة ولكنها موصوفة. وقولنا يمكن ضبطه، يعني أن هذا الموصوف يمكن ضبطه بالصفة، وهذا يخرج ما لا يمكن ضبطه بالصفة، فإنه لا يصح فيه السلم. إذا كان الشيء يتفاوت ولا ينضبط فإنه لا يصح فيه السلم، مثل مثلا الخيار، الخيار يتفاوت في أحجامه وفي صفاته فلا يمكن ضبطه بالصفة فلا يصح فيه السلم. وقولنا مؤجل، يعني أن السلم لا بد فيه من أجل، ولا يصح بلا أجل عند جمهور العلماء، وسيأتي إن شاء الله بسط المسألة، وقولنا يغلب على الظن وجوده في أيدي الناس عند أجله، انتبهوا لهذا فهو مهم جدا في السلم، يغلب على الظن وجوده في أيدي الناس عند أجله. لماذا؟ حتى يمكن تسليمه، فلا بد أن يغلب على ظننا أنه يوجد عند الأجل. فإن غلب على ظننا أنه لا يوجد فإنه لا يصح السلم، فلا يصح السلم في فاكهة الشتاء بأجل في الصيف، ولا يصح السلم في فاكهة الصيف بأجل في الشتاء، لأن فاكهة الشتاء لا توجد في الصيف، وفاكهة الصيف لا توجد في الشتاء. وبعض الفقهاء بالغ فقال يشترط أن يكون المبيع موجودا في أيدي الناس من العقد إلى الأجل. انتبهوا يا إخوة، ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ الذي قبله وهو قول الجمهور يقولون يشترط أن يكون موجودا في أيدي الناس عند الأجل، يغلب على الظن أنه عند الأجل يكون موجودا، ولا يشترط أن يكون موجودا عند العقد ولا في أثناء المدة. أما هؤلاء فيقولون لا، يشترط أن يكون موجودا من وقت العقد إلى الأجل في أيدي الناس، والأول هو الصواب، وهو أنه إنما يشترط أن يكون موجودا في أيدي الناس عند الأجل، لما جاء عن محمد ابن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سله هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قال قلت إلى من كان أصله عنده، إلى من كان أصله عنده، يعني يكون مالكا لهذا الشيء. قال ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كنا نسألهم عن ذلك، فدل ذلك على أنه غير مشترط. قال ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. وقولنا بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو مذهب جمهور العلماء حتى لا يكون من باب بيع الدين بالدين. وسنبسط المسألة في موضعها إن شاء الله عز وجل. بقي سؤال في تعرفنا على السلم، ما الفرق بين بيع السلم وبيع المعدوم؟ اتفق العلماء على أن بيع المعدوم لا يجوز، فما الفرق بين بيع السلم وبيع المعدوم. يقول لك الفقهاء الفرق أن بيع السلم بيع عين موصوفة في الذمة مضمونة يغلب على الظن وجودها عند الأجل، أما بيع المعدوم فإن المعدوم لا يدرى وصفه ولا يدرى هل سيوجد أو لا يوجد. السلم عين موصوفة يعرف وصفها ومضمونة ويغلب على الظن أنها توجد عند الأجل، أما المعدوم فعين لا يدرى وصفها ولا يدرى هل توجد أو لا توجد. فهذا الفرق بين بيع السلم وبيع المعدوم. وبيع السلم جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأباح الله عز وجل الدين إلى أجل مسمى، وهذا نوع من الدين. ولذا كان فقيه الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول أشهد أن السلم المضمون إلى أجل معلوم قد أحله الله عز وجل في كتابه، ويقرأ هذه الآية. ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول أشهد، والشهادة لا تكون إلا عن علم، يعني أني متيقن أن السلم المضمون إلى أجل معلوم قد أحله الله في كتابه، يعني أحله الله في القرآن، ويقرأ هذه الآية. روى هذا الأثر الشافعي والحاكم وإسناده صحيح. وأما السنة فحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سيذكره المصنف وسنشرحه إن شاء الله عز وجل. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز بيع السلم. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز. الحقيقة يا إخوة أن إذا بحثنا في كتب الفقهاء والآثار لا نجد خلافا في بيع السلم إلا عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب وجدنا عنه روايتين صحيحتين، إحداهما يمنع فيها السلم والأخرى يجيز السلم، ولعله والله أعلم كان يمنع السلم في أول الأمر فلما وقف على الحديث أجازه، فإن هذا صنيع السلف، كان أحدهم يرى الرأي ثم يقف على الدليل فيرجع عن رأيه، وعليه فإن الإجماع سليم لا إشكال فيه على جواز بيع السلم. طيب، إذا كان السلم جائزا ونحن نعلم أن العقد لا بد فيه من لفظ، فبأي لفظ يعقد السلم؟ اتفق الفقهاء على أن السلم يعقد بلفظ السلم وما تصرف منه، وبلفظ السلف وما تصرف منه، واختلفوا في انعقاده بلفظ البيع، والصحيح من أقوال أهل العلم قول الجمهور أنه ينعقد بلفظ البيع، لأنه بيع، ولأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. إذا كان ذلك كذلك فما السلع التي يصح بيعها بيع سلم؟ نقول يصح السلم عند جمهور العلماء في كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبطه بالصفة، بشرط أن لا يكون الثمن والمثمن مما يجري فيهما ربا النسيئة. إذن يصح بيع السلم في كل ما يجوز بيعه، فيخرج ما يحرم بيعه كالخمر والتماثيل ونحو ذلك، ويستثنى مما يصح بيعه أمران. الأمر الأول ما لا يمكن ضبطه بالصفة، ما لا يمكن ضبطه بالصفة، والثاني ما كان يجري فيه ربا النسيئة. وقد قدمنا يا إخوة أنه إذا كان من الأموال الربوية واختلف الجنس واتفقا في علة الربا فإنه لا يصح فيه السلم. فلا يصح أن تقول مثلا أسلمت إليك في هذه الفضة بذهب، لأنه لا يجوز التأخير بل لا بد من التقابض. ولا يجوز أن تقول أسلمت إليك في 10 آصع من الأرز ب10 آصع من القمح، لأنه لا بد من التقابض في مجلس العقد، والسلم يقتضي تأخير المثمن، تأخير المسلم فيه. هذه أمور لا بد من معرفتها ليضبط باب السلم. نعم.
قال ابن قدامة رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
نعم. ابن قدامة رحمه الله على عادته في كتاب العمدة بدأ الباب بأصل باب السلم الذي تدور عليه أحكام السلم، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا يا إخوة من مزايا كتاب عمدة الفقه على المتون الفقهية. عادة أصحاب المتون أنهم لا يذكرون الأدلة وإنما يذكرون الأحكام، لكن ابن قدامة في عمدة الفقه في الغالب يبدأ الباب بنص هو أصل الباب وأحكام الباب تدور عليه، كما في هذا الحديث. حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أن بيع السلم كان معروفا قبل الإسلام، وأن أهل الجاهلية كانوا يسلفون ويبيعون بيع السلم. وأن الإسلام أقر بيع السلم لكنه ضبطه بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. فقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان أهل المدينة يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرط، فقال: من أسلف في تمر، وفي رواية في ثمر، وكلاهما صحيح، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز السلم إلا في مبيع يعلم مقداره بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ونلحظ هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مكان التسليم. انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ولم يقل وفي مكان معلوم. فدل هذا على أنه لا يشترط ذكر مكان تسليم السلعة في بيع السلم. والفقهاء يقولون: مكان تسليم السلعة على ثلاثة أقسام. انتبهوا، مكان تسليم السلعة على ثلاثة أقسام: أن يكون تسليمها في المكان المعتاد، أن يكون تسليمها في المكان المعتاد، يعني في المدينة، في البلد الذي يقيم فيه البائع والمشتري، وهنا لا حاجة لذكر المكان ولا يشترط ذكر المكان. الحالة الثانية أو القسم الثاني: أن يكون مراد المشتري تسليم السلعة في مكان لا تسلم فيه في العادة، أن يكون مراد المشتري تسليم السلعة في مكان لا تسلم فيه في العادة، مثل أن يكون في المدينة والمشتري يريد من البائع أن يسلم السلعة في الصحراء، رجل له أهل في المدينة وله أهل في الصحراء، ويريد من المشتري ويريد من البائع أن يسلمه السلعة في الصحراء، فهنا قال جمهور أهل العلم: يشترط ذكر المكان وإلا لم يلزم. قال له: أسلفك في 10 آصع أرز بمئة ريال. وقال: قبلت على أن أدفعها لك بعد سنة، أعني الأرز الآصع. وقال: قبلت، وأعطاه الثمن. بعد سنة جاء البائع بال10 آصع من الأرز وقال: خذ. قال: لا، أنا أريدها في الصحراء، أريد أن تسلمها لي في الصحراء. يقول الفقهاء: لا يلزمه إلا إذا اشترط عليه عند العقد. القسم الثالث: أن يترتب على التسليم مؤونة ونفقة، يعني يحتاج تسليم السلعة إلى نفقة حتى تسلم. وهنا اختلف العلماء هل يشترط ذكر المكان أو لا يشترط، والجمهور على الاشتراط، والجمهور على الاشتراط. ووجه ذلك أن في التسليم نفقة زائدة على البائع، فلا بد من ذكر المكان. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يلزم أن يذكر لإطلاق الحديث. نعم.
قال يرحمه الله: ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات إذا ضبطه بها، وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما.
نعم يا إخوة، هذه شروط صحة السلم. تقدم معنا يا إخوة أن بيع السلم تشترط له شروط البيع وله شروط خاصة. الشرط الأول والثاني أنه لا بد في السلم من أن يكون المبيع الذي يسميه الفقهاء بالمسلم فيه مما ينضبط بالصفات المؤثرة في الثمن غالبا، ولا بد من ذكر تلك الصفات. ولذلك أجمع أهل العلم على أنه يجوز السلم في الحبوب في الطعام، وإذا قال الفقهاء الطعام لا يعنون الأكل وإنما يعنون الحبوب من أرز وبر وقمح وشعير وذرة. لماذا؟ لأنها تنضبط بالصفات. وكذلك أجمع أهل العلم على جواز السلم في الثياب، والمقصود بالثياب الأقمشة، لأنها تنضبط بالصفات. أما ما لا يمكن ضبطه بالصفة فلا يجوز السلم فيه كما تقدم معنا. وقد يختلف العلماء في بعض الأشياء هل يمكن ضبطها بالصفة أو لا يمكن، فيختلفون في حكم السلم فيها، مثل اختلاف الفقهاء في جريان السلم في اللؤلؤ. تعرفون اللؤلؤ؟ اللؤلؤ اختلف العلماء في جريان السلم فيه، فقال بعضهم لا يجري فيه السلم. لماذا؟ قالوا لأن اللؤلؤ لا يمكن ضبطه، لأنه يختلف من حيث الإضاءة، تجد حبة قاتمة وأخرى مضيئة، ويختلف من حيث الحجم، تجد واحدة صغيرة وأخرى كبيرة. وقال بعض أهل العلم بل يجري فيه السلم لأنه يمكن ضبطه بحسب العرف، يمكن ضبطه بحسب العرف. بعض الأواني اختلف العلماء هل يجري فيها السلم أو لا يجري، مثل يقولون الأواني التي لها أواسط وتختلف في أواسطها، قد يكون الوسط من أعلى وقد يكون من أسفل، قالوا لا يجري فيها السلم لأنه لا يمكن ضبطها. وقال بعض أهل العلم بل يمكن ضبطها. والشاهد يا إخوة أنه ما جرى العرف أنه يوصف فإنه يصح فيه السلم، ولا بد من ذكر صفاته. لكن ما هي الصفات التي تذكر؟ الصفات يا إخوة هناك صفات اتفق العلماء على أنها تذكر وصفات اتفق العلماء على أنها لا تذكر وصفات اختلف فيها. أما الصفات التي اتفق العلماء على أنها تذكر فهي الجنس والنوع والجودة والرداءة. لا بد أن توصف السلعة بجنسها، ثوب، ثوب هذا وصف، ولا بد من ذكر النوع، قطن، ثوب قطن هذا نوع، ولا بد من ذكر جودتها ورداءتها. فيذكر إذا كانت من النوع الجيد أو النوع الرديء. ثم اختلف في الصفات الأخرى كالبلد المصدر للسلعة، فالجمهور على أنه تذكر كل صفة تؤثر في السلعة في الثمن، كل صفة تؤثر في الثمن فيختلف الثمن تذكر. فتقول مثلا أرز هندي طويل الحبة، طويل الحبة من إنتاج هذا العام، من إنتاج هذا العام، لأن هذا يؤثر في السلعة بشرط أن يغلب على الظن وجوده عند الأجل. وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط استقصاء جميع الصفات، وإنما يكتفى بالصفات التي تؤثر في الثمن غالبا. فإذا كان لا يؤثر في الثمن فلا تذكر. فمثلا ما تقول يعني في كيس خيش أو كيس قماش، لأن هذه الصفة لا تؤثر في الثمن فلا تذكر في السلم. طيب، أثار الفقهاء مسألة، هل يجوز أن يصف السلعة بما لا ينضبط من الأوصاف؟ يعني بمعنى ما يختلف فيه الناس، مثل أبيعك أو أسلم إليك في 10 آصع من الأرز، من أجود الأرز أو أجود الأرز، أجود الأرز، هذه الصفة يا إخوة لا تنضبط، فالشيء الأجود عندك قد لا يكون أجود عندي. والفقهاء يقولون ما من شيء أجود إلا ويوجد أجود منه، ما من شيء أجود إلا ويوجد أجود منه. ولذا اختلف الفقهاء في هذه الصفة، هل يصح ذكرها في السلم أو لا يصح؟ أعني صفة الأجود. فقال بعضهم لا يصح لأنها لا تنضبط وتؤدي إلى النزاع. فأنا إذا جئتك عند الأجل وقلت خذ هذا الأرز الأجود، تقول لا، هذا ليس هو الأجود، الأجود النوع الفلاني. وقال بعض الفقهاء بل يصح ويرجع في هذا إلى العرف، عرف الناس في البلد، ما هو أجود أرز في عرف الناس هو الذي يكون، ما هو أجود ثوب في عرف الناس هو الذي يكون. وهذا والله أعلم هو الأقرب للصواب، أنه يجوز هذا الوصف ويرجع فيه إلى العرف. لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله ما يتعلق بالشروط وبباب السلم، ونجيب على سؤال أو سؤالين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل بارك الله فيكم: من نسي سعي العمرة حتى انقضى الحج وقد تحلل، ماذا عليه؟
أولا يا إخوة، أرجو في الدرس يعني أن تحضروا أذهانكم معي، لأن هذه الأبواب يقل أن تسمع، يعني أبواب العبادات ربما شرحت لطلاب العلم كثيرا وشرحت للناس كثيرا، أما أبواب المعاملات ولا سيما هذه الأبواب التي سنشرحها ربما أن بعض طلاب العلم لأول مرة يسمعها مشروحة، فأرجو أن تحاولوا الاستحضار معي، ثم إذا أشكل شيء فأرجو أن يكتب. وأنا أطلب من الشيخ ياسين أنه عند عرض الأسئلة ينظر في الأسئلة المتعلقة بالإشكالات المتعلقة بالدرس، فإن هذا من تمام الفهم. أخونا يقول: فيما أفهم أنه حج متمتعا، حج متمتعا فأحرم بالعمرة فطاف ولم يسع، وربما تحلل من عمرته إما نسيانا للسعي أو ظنا أنه يكفي سعي الحج. وقد سألني قبل البارحة سائل إنه اعتمر 3 مرات مع حجه يطوف فقط 2، يقول: أطوف بالكعبة 7 مرات ثم أعود وأطوف بالكعبة 7 مرات وأتحلل ولا أسعى. فهذا الأخ طاف وربما تحلل ثم أحرم بالحج، فما الحكم؟ الجواب أن هذا أصبح قارنا، لأنه أدخل الحج على العمرة، أدخل الحج على العمرة فيصبح قارنا. فإن قال قائل: كيف تصححون إدخاله الحج على العمرة وقد شرع في طوافها؟ وقد رجحتم في درس الحج أنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها، قلنا إنه لما لم يسعى أصبح الطواف لغوا كأنه لم يشرع فيه، فيكون أدخل الحج على العمرة فيكون قارنا، وأحكامه أحكام القران، ولا شيء عليه في تحلله بعد العمرة لأنه جاهل. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سؤال من إحدى الأخوات. قبل أن أعرض السؤال، أحسن الله إليكم، ذكرت أمس تقديم أسئلة الحج.
نعم نعم.
يعني أسير على التقاء أسئلة الحج.
هذا وهذا. نعم.
ثم أسئلة الدرس.
نعم.
ثم غيرها.
نعم.
تقول هذه الأخت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ، أنا لست عربية ولكني تعلمت اللغة العربية في بلدي كازاخستان، ولقد تخرجت في الجامعة، فأنا متخصصة في اللغة العربية، كذلك درست في عدة مراكز اللغة العربية، وتقول درست أيضا في جامعات وعندها شهادة تقدير وتواصل دراستها. السؤال يتعلق بأنها تقوم بترجمة أقوال العلماء السلفيين المعاصرين التي تحتوي على مواعظ ونصائح للأخوات في القضايا التي تتناول مسألة تربية الأولاد والعلاقات بين الزوج وزوجته والموضوعات الأخرى، وتقوم بترجمتها للغة الروسية وتنشرها في صفحتها الخاصة على مواقع التواصل لكي تفهمها الأخوات في الله ويستفيدن منها. لكن ظهر هناك من يشكك بخصوص هذه الترجمة، ويعني يقولنا أنه لا يجوز أن تنشر هي هذا الكلام وتترجمه، لأنه لا أحد يستطيع أن يتأكد من صحة عقيدتها ومنهجها، وأنه لا بد قبل نشر الترجمة من عرض هذه الترجمة على ثلة من طلاب العلم، ولا يجوز لها أن تنشر هذه الترجمة دون موافقتهم. تقول: بماذا تنصحوني يا فضيلة الشيخ، علما أني لا أترجم كتبا ولا مقالات طويلة، ولا أخوض في المسائل التي تثير الخلاف أو الجدل، بل أترجم نصائح العلماء ومواعظهم وما يكون فيه تذكير للأخوات على ما يعني سار السلف أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله. هذه الأخت إذا كانت تترجم كلام العلماء الموثوقين ترجمة هي متمكنة فيها من اللغة العربية بحسب دراستها ومن اللغة التي تترجم إليها فهي مشكورة مأجورة، والأصل الاستفادة من هذا وتشجيعه، إلا إذا علم فيه خلل، فإذا علم الخلل هناك يوقف عند الأمر. أما أن يقال لها لا تترجمي كلام العلماء الموثوقين حتى تعرضي هذا على ثلة من طلاب العلم، فإنه قد يأتي قائل يقول: وما الذي يجعلنا نثق في هؤلاء، فلربما لا يفهمون ونحو هذا. فهذه الاحتمالات لا يلتفت إليها إلا إذا علم قادح، فإذا علم قادح فإنه يوقف هناك. وأنا أنصح هذه الأخت بالحرص على مراجعة ما تترجم حرصا شديدا، وإذا وثقت من الترجمة وصحتها وكان هذا الكلام لعلماء موثوقين معروفين أنصحها بأن تنشر هذا لتنتفع به وينتفع به نساء المسلمين في بلادها. ولو منعنا هذا لما وصل الخير إلى أهل البلدان وإلى من يطلبون الخير. الآن يا إخوة، كلام الوعاظ وكلام صغار طلاب العلم يترجم ويوزع وينشر، والأمة بحاجة ماسة إلى كلام العلماء الكبار الأثبات الثقات. ولكن ينبغي للإنسان أن يقف عند ما يحسن فقط ولا يزيد على هذا المقدار. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ذكرتم قيد موصوف في الذمة، ما الفائدة من هذا القيد إذ أن الموجود لا يحتاج فيه إلى السلام أصلا، بل يباع حالا؟
لا، قد يسلم في عين موجودة فيقول له: أسلم لك في هذا الأرز بمئة ريال إلى أجل سنة، فهذا سلم في عين موجودة، وهذا لا يصح أن يكون من باب السلم، وإنما هو داخل في باب الأعيان الحاضرة، باب العين، باب بيع العين. ما فائدة هذا؟ هل هذا من الترف الفقهي؟ الجواب لا. قلنا إنه يشترط في بيع العين أن تكون مملوكة للبائع، أما في باب بيع السلم فلا يشترط أن تكون العين مملوكة للبائع عند العقد. فلو أجزنا هذا السلم في العين الحاضرة قد يقول قائل إنه يجوز أن يبيع هذه العين بالسلم ولو لم يكن مالكا لها الآن، وهذا لا يجوز. نعم،
الصورة هذه شيخ لو باعها وهو مالك لها
يصبح من باب بيع الأعيان وليس من باب السلم
يصح.
ننظر فيه إلى شروط بيع الأعيان. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول ما معنى قولكم في المسلم فيه أنه مضمون، وهل إذا لم توجد السلعة في وقتها يضمنها البائع؟
نعم أنه مضمون، بمعنى أن البائع ضامن للسلعة، أن البائع ضامن للسلعة، فلا بد في السلم من ضمان السلعة. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سافرنا وصلينا الظهر والعصر جمع تقديم، ثم بعد 5 دقائق أذن الظهر، هل تصح صلاتنا؟
يقول الأخ سافرنا وصلينا حال السفر الظهر والعصر جمع تقديم، يعني في وقت الظهر، وبعد أن فرغنا من الصلاة 5 دقائق أذن الظهر، فهل تصح صلاتنا؟ الجواب في المسألة تفصيل، فإن كان المؤذن قد أذن على الوقت عند دخول الوقت فصلاتكم غير صحيحة وباطلة، لأنكم صليتم قبل دخول الوقت. أما إذا كان هذا المؤذن لم يؤذن على الوقت، مثل ما يحدث في مساجد الطرق، يأتي الشخص بعد الأذان بنصف ساعة أو ساعة ويؤذن، فهذا لا يضر صلاتكم، فالمناط معلق على دخول الوقت. فإن علم أنكم صليتم قبل دخول الوقت، كان علمنا أن المؤذن يؤذن على الوقت، فصلاتكم باطلة ويجب عليكم أن تعيدوها، ولو حدث هذا قبل 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة. أما إذا صليتم في الوقت ولكن قبل أذان المؤذن فالصلاة صحيحة. نعم نعم يسقط الترتيب بالنسبة لبقية الصلاة، ولكن يبدأون فيصلون الظهر ثم يصلون العصر.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذان سؤالان يتعلقان بالنصيحة التي قدمتم بها فيما يتعلق بالصدق. يقول هل على الداعية وطالب العلم أن يبين كل ما ينسب إليه من كذب؟ ويقول إذا كان قبح الكذب، إذا كان الشرع أباح الكذب من أجل إصلاح ذات البين، فكيف بمن يكذب لإفساد ذات البين؟ نرجو نصيحة منكم، لا سيما فيما يتعلق بإفساد ذات بين الدعاة وطلاب العلم عن طريق الكذب.
يقول الأخ إذا كذب على الإنسان ونسب إليه في دينه ما هو براء منه، هل يلزمه أن ينفي هذا الكذب؟ نقول إن قاعدة الشريعة أن يحمي الإنسان عرضه، ولا سيما فيما يتعلق بالدين. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقلب صفية فأسرع الصحابيان رضي الله عنهما قال على رسلكما إنها صفية. وشرع للمسلم إذا صلى في بيته أو في رحله لعذر ثم حضر صلاة الجماعة أن يصلي مع الجماعة حتى لا يتهم بأنه لا يصلي، لو رآها الناس وهو منعزل عن الجماعة لا يصلي معهم. وعليه فإنا نقول إذا نسب إليك ما أنت بريء منه فالشرع يقتضي أن تنفي هذا وأن تبين كذبه، بل تبين أنك لا تقول مثل هذا، ولا ترى أنه يجوز أن يقال مثل هذا، ففي هذا حماية للدين وحماية لعرضك. أما حماية الدين فقد تكون يا أخي موثوقا عند كثير من الناس ويثق بك بعض العوام، فإذا نسب إليك هذا يظنونه خيرا، فإذا نفيته وبينت أنه لا يجوز تكون قد حميت الدين. وأما حماية عرضك فأمر ظاهر، لأن هذا الأمر لو لم تنفه قد يشيع وينتشر وينسب إليك وتجرح به. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم الكذب على الزوجة في المال إذا سألت عنه فنفى ذلك لأنه يعلم أنها مبذرة ولا يريد أن تضيع المال فيما لا فائدة منه؟
هذا في تفصيل. إن كان المال مالها فهي سيدته ومالكته، وربما يكون أمانة في يد الزوج، فلا يجوز له أن يكذب عليها في مالها. فإذا مثلا تاجر فيه وربح لا يجوز أن يقول لها لم أربح. وأما إن كان المال مال الزوج وكان كذبه في النفقة الواجبة عليه فإن هذا لا يجوز، إذ الواجب عليه أن يصدق معها وأن يعطيها حقها. وإن كان الكذب فيما يتعلق بمال الزوج كأن تسأله عما عنده من المال الآن وهو يعلم أنه إن قال لها عندي كذا تلح عليه حتى تأخذ نصفه تبذيرا، فهنا يجوز أن يكذب عليها ويقول إن الذي عنده أقل من الموجود في الحقيقة. والأحسن أن يوري، الأحسن أن يوري. ففي المعاريض مندوحة عن الكذب. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.